نوح والنبي، يعني نوح داخل في النبي.
هذا من ذكر العام بعد الخاص للاهتمام بشأن نوح والعناية به، وعكسه أيضا وارد في النصوص كثيرا. المقصود أن الحافظ بن رجب رحمه الله يعتني بمثل هذه المسائل الأصولية، مما يجعله كتابا نفيسا ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ إذا اقترن بذلك خلوه من المخالفات العقدية. استطرد في ذلك قال: وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهور خلافا لما حكي عن أبي ثور إلا أن يكون له مفهوم فيبنى على تخصيص العموم بالمفهوم. والتراب والتربة لقب، واللقب مختلف في ثبوت المفهوم له. لا شك أن مفهوم اللقب لا يعتد به عند جماهير العلماء، لأن القول به له لوازم باطلة كما هو معروف. الأمثلة على ذلك كثيرة، والفوائد لا يمكن حصرها بالنسبة لهذا الكتاب، لكن مما يستطرف أنه قال في صفحة 11 في حديث ذكره، قال: أول من اتخذ الكعبة العالي نساء بني إسرائيل يتطولن بها في المساجد. ليس باللفظ، لكنه قال، ذكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: إنما سلطت الحيضة على نساء بني إسرائيل لأنهن كن اتخذنا أرجلا من خشب يتطاولن بها في المساجد. فعلى هذا استعمال هذا الكعب العالي سنة بني إسرائيل. أيضا المفاضلة بين الشافعي وأحمد وابن قتيبة والخطابي في غريب الحديث، لفته من الحافظ بن رجب رحمه الله، يقول: إذا اختلف مثلا الشافعي وأحمد في جهة، نعم، إذا كان الشافعي وأحمد في جهة وابن قتيبة والخطابي في جهة أخرى مثلا، يقول: قد نص على ذلك الشافعي وأحمد وهما أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ الحديث ورواياته من مثل ابن قتيبة والخطابي ومن حذا حذوهما مما يفسر اللفظ بمحتملات اللغة البعيدة. نعم، اللفظة الواحدة يكون لها معاني في اللغة كثيرة، فقد ينتقي مثل ابن قتيبة والخطابي معنى من المعاني ينزع به ويرجحه فيظن أنه هو المراد في الحديث أو في الآية، لكن إذا وجد من يجمع بين اللغة وبين الفن المخصوص كالسنة مثلا، لا شك أن اختيار الإمام أحمد لبعض الألفاظ دون بعض أو الإمام الشافعي لما تحتمله اللغة من معاني لا شك أنه يكون أرجح مما يختاره الذي علمه خاص باللغة. محمد بن سلام شيخ الإمام البخاري يقول: الصواب بالتشديد، معروف عند المصطلح قاطبة أن كل ما جاء في الصحيحين سلام فهو بالتشديد إلا خمسة، فذكروا منهم هذا أنه بالتخفيف. نعم، ذكروا منهم محمد بن سلام بالتخفيف، وعبد الله والد عبد الله بن سلام قالوا بالتخفيف، ومعهم ثلاثة، لكن ابن رجب رحمه الله تعالى يصوب التشديد، وله فيه مصنف في رسالة خاصة. يقول: لا يجوز تفسير الحديث إلا بما قاله أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عن من قبلهم. إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة التي لا يمكن استيفاؤها واستقصاؤها. والكتاب مطبوع في 10 أجزاء في إحدى طبعتيه والأخرى في 7، والطبعة الثانية طبعة المجموعة 8 أشخاص قاموا تحقيقه، طبعة جيدة لا بأس بها. والطبعة الأخرى طبعة طارق عوض الله، أنا ما اطلعت عليها إنما رأيتها لكن لم أعتني بها لسبق هذه، فقرأتها كل هذه وعرفت قيمتها وأنها جيدة في الجملة، وإن كان طارق عوض الله له يد في هذا الشأن وهو من أهل التحري في التحقيق. بعد هذا شرح الكرماني، مؤلفه شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني المتوفى 680، سماه كما نص على ذلك في نهاية المقدمة الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري. الكرماني بكسر الكاف وإن كان الدارج على ألسنة الكثير وقاله النووي وغيره أنه بفتح الكاف كرماني، لكن الكرماني نفسه ضبطها بكسر الكاف، ولما ورد ذكر كرمان في الجزء التاسع صفحة 195 قال كرمان بكسر الكاف وقال النووي بفتحها. أقول هو بلدنا وأهل البلد أعلم ببلدهم من غيرهم وهم متفقون على كسرها. وفي الجزء 24 صفحة 205 قال المشهور عند المحدثين بفتح الكاف لكن أهلها يقولون بالكسر وأهل مكة أدرى بشعابها. على كل الشرح شرح الكرماني شرح متوسط ليس بالطويل مثل فتح الباري ومثل القاري ولا بالمختصر مثل شرح الخطابي، شرح متوسط مشهور بالقول، يعني يأتي باللفظة المراد شرحه فيقول قوله هو جامع لفرائد الفوائد وزوائد الفرائد، افتتحه بمقدمة أشاد فيها بعلم الحديث وأهله وأن صحيح البخاري أجل الكتب الصحيحة نقلا ورواية وفهما ودراية وأكثرها تعديلا وتصحيحا وضبطا وتنقيحا واستنباطا واحتياطا. قالوا في الجملة وأصح الكتب المؤلفة فيه على الإطلاق. ثم تحدث باختصار عن الشروح السابقة كابن بطال والخطابي ومغلطاي، ثم ذكر منهجه في كتابه وأنه يشرح المفردات الألفاظ غير الواضحة ويوجه الإعرابات النحوية غير اللائحة، يتعرض لبيان خواص التراكيب بحسب علوم البلاغة، ثم يذكر ما يستفاد وما يتعلق بالحديث من المسائل الكلامية على حد زعمه، ثم يذكر ما يتعلق بأصول الفقه من الخاص والعام والمجمل والمبين وأنواع الأقيسة، ثم يذكر ما يتعلق بالمسائل الفقهية والمباحث الفروعية، ثم يذكر ما يتعلق بالآداب والدقائق، ثم ما يتعلق بعلوم الحديث واصطلاحات المحدثين، ثم يذكر اختلاف النسخ فيرجح بعضها على بعض، ثم يتعرض لأسماء الرجال، ثم يوضح الملتبس ويكشف المشتبه ويبين المختلف والمؤتلف من الأسماء والأنساب وغيرها، ثم بعد ذلك يؤلف بين الأحاديث المتعارضة حسب الظاهر، ثم يبين مناسبة الأحاديث التي في كل باب، ثم بعد ذلك ذكر في المقدمة رواة الصحيح ك كالسرخسي والكشميهني وأبي ذر الهروي وترجم لهم، ثم ترجم للإمام البخاري ترجمة متوسطة، ثم ختم المقدمة بموضوع علم الحديث وحده وعدد كتب الجامع وأحاديثه. الكتاب لا شك أنه جيد ومفيد في الجملة، مشتمل على غالب ما يحتاجه قارئ الصحيح بأسلوب واضح شيق، يهتم بالروايات بالرواة فيذكر اسم الراوي كاملا وما يستطرف من أخباره بإيجاز، يعني الشرح لا شك أنه ممتع، يذكر من أخبار الرواة ما يستطرف بإيجاز، ليس مثل انتقاء وانتخاب النووي لا، لكنه فيه طرافة، ينبه على لطائف الأسانيد كالعلو والنزول وأوطان الرواة وصيغ الأداء وغير ذلك. يقول الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: هو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل، لأنه لم يأخذه إلا من الصحف. يقول العيني بعد أن تعقب الكرماني في الجزء الأول صفحة 101، قال: وهذا إنما نشأ منه لعدم تحريره في النقل واعتماده من هذا الفن على العقل. ولا شك أن الكتاب عمدة لمن جاء بعده من الشراح، لا تكاد تخلو صفحة واحدة من فتح الباري أو عمدة القاري أو إرشاد الساري من نقل عن هذا الكتاب. كتاب عمدة بالنسبة لمن جاء بعد الكرماني. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل عنه كثيرا في مئات المواضع، وتعقبه أيضا في كثير من المواضع، وأوهام الكرماني نبه عليها الحافظ لا سيما ما يتعلق بعلم الحديث وما يتعلق بالصحيح نفسه، لكنه لم يتعقبه فيما يتعلق بالعقيدة، لأن الحافظ أيضا منتقد في هذا الباب على ما سيأتي. من انتقادات الحافظ، يقول الحافظ رحمه الله تعالى في الجزء الأول صفحة 57: الكرماني كعادته بحسب التجويز العقلي جوز أن يكون تعليقا أو معطوفا على قتادة، فيكون شعبة رواه عن حسين عن قتادة إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئا من علم الإسناد. نعم، هذا كلام الحافظ بعد أن نقل عن الكرماني تعقبه بهذا. في الفتح أيضا في الجزء الأول صفحة 79، قال: هذا تعقب مردود، ثم بين وجه رده. وفي صفحة 82 قال: هذا ليس بطائل، ثم ذكر علة قوله. وفي الفتح صفحة 193 من الجزء الأول قال: هذا مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلا، لا لهذا الحديث ولا لغيره. لكن أكثر الهفوات أو كثير منها وقع من الكرماني في الربط بين الحديث والترجمة، وقد تهجم الكرماني على البخاري في مواضع. يقول البخاري في الكرماني في الجزء الثاني صفحة 183، يقول: البخاري لا يراعي حسن الترتيب، وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه لا غير، ونعم المقصد. البخاري لا يراعي حسن الترتيب، وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه إلى غير، ونعم المقصد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: العجب من دعوى الكرماني أن البخاري لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب، مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره، حتى قال جمع من الأئمة: فقه البخاري في تراجمه. هناك هفوة من الكرماني قال في الجزء العاشر صفحة 183 يقصد كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول: لا يخفى ما في هذا التركيب من التعجرف، لا يخفى ما في هذا التركيب من التعجرف. يقول الحافظ في الجزء الرابع صفحة 485: التعجرف من عدم فهم المراد، التعجرف من عدم فهم المراد. إذا قصر الفهم ولم يعترف صاحبه بالقصور نشأ عنه مشاكل. حينما يقصر فهم الكرماني عن إدراك الرابط بين الحديث والترجمة، يقول لا يحسن ترتيب الأبواب، أو يقول هذا تعجرف، لا، لا شك أن سببه القصور. قد أبدأ العلماء من المناسبات ما يبهر العقول، وألفت في تراجم البخاري الكتب المستقلة في بيان الرابط بين الحديث والترجمة في كل باب. وأحيانا في ذكر الرابط قد يخفى على حتى على ابن حجر والعيني ومن جاء بعده، وأحيانا يقولون المناسبة ظاهرة وهي في الحقيقة ليست بظاهرة، وأخشى أن يكون هذا من التخلص. الشارح في مع كل ما ذكر من هذه الملاحظات وما قيل قبل ذلك من أن هذا الشرح نفيس ولا يستغنى عنه واعتمد عليه من جاء بعده من الشراح، أيضا الشارح في باب الاعتقاد جرى على طريقة الأشاعرة ونكب عن طريقة السلف، قال في 11 صفحة 72: إطلاق الغضب على الله تعالى من باب المجاز، إذ المراد لازمه وهو إرادة إيصال العذاب. وقال في 12 صفحة 123: فإن قلت ما معنى الضحك ها هنا، قلت: أمثال هذه الألفاظ إذا أطلقت على الله يراد بها لوازمها مجازا، ولازم الضحك الرضا. وقال في الجزء 22 صفحة 124: والاعتراف بالصفات السبع التي هي الصفات الوجودية، ثم ذكرها. والصفات السبع المراد بها ما يثبته الأشاعرة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر. أيضا هو في توحيد العبادة عنده شيء من الخلل، يقول في 22 صفحة 149: وقد كنت متشرفا عند شرح هذا الباب بابتداء مجاورة قبره المبارك، يعني قبر ابن عباس بالحرم المحرم بوجه الطائف. نقل عن الأشعرية في مواضع مقرا لأقوالهم، ففي صفحة 197 من الجزء الأول وصفحة 88 من الجزء 22 صفحة 106 من الجزء 24، يقول: يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس ولا يرى ما حولها. على كل، الكلام في الكتاب كثير جدا. أيضا من ناحية الاصطلاحية، قرر أن شرط البخاري في صحيحه أن لا يروي إلا ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره، تابعا في ذلك الحاكم فيما يفهم من كلامه والبيهقي وغيرهم من العربي. أيضا زعموا أن شرط البخاري أنه لا يقبل رواية الواحد، بل لا بد من التعدد في الرواية، لكن لا شك أن هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه. أول حديث في الصحيح من رواية فرد عن فرد عن فرد إلى آخر في أربع من طبقات. حديث الأعمال بالنيات تفرد به عمر رضي الله عنه بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تفرد به عنه علقمة بن وقاص، ثم تفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي، ثم تفرد به عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. ومثله آخر حديث في الصحيح، حديث كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخره، تفرد به أبو هريرة، وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، وعنه محمد أو عنه عمارة بن القعقاع، وعنه محمد بن فضيل، وعن محمد بن فضيل انتشر الحديث، كما أن الحديث الأول انتشر عن يحيى بن سعيد. المقصود أنهما من الغرائب التي لم يرويها إلا الواحد عن الواحد، هما كفيلان بالرد على من يزعم أن العدد شرط للصحة مطلقا أو شرط للبخاري في صحيحه، وغير ذلك من المسائل التي يمكن مناقشته فيها. ولو ذهبنا نستطرد ونذكر كل ما لوحظ على الكتاب لطال بنا المقام جدا. ونقف على فتح الباري للحافظ بن حجر، ومعه أيضا عمدة القاري، مع ذكر ما بينهما من المناقشات الطويلة والردود، ثم نختم الكلام بالنسبة لما يتعلق بصحيح البخاري بإرشاد الساري غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: ما المقصود بقولكم بالربط بين الحديث والترجمة؟ نعم، لا بأس. الرابط بين الحديث والترجمة المراد به المناسبة والعلاقة بين الحديث والترجمة. قد تكون الرابط، قد يكون الرابط بينهما والعلاقة واضحة، كقوله: باب قول الرجل ما صلينا. فجاء في الحديث ما وقع في غزوة خندق من قولي عليه الصلاة والسلام: وأنا والله ما صليتها. هذه ظاهرة، علاقة ظاهرة، لكن مثل باب القسامة في الجاهلية. ثم ذكر تحت هذه الترجمة القصة التي ذكرها عمرو بن ميمون، من أن قردة في الجاهلية زنت فاجتمع عليها قردة فرجموها، القسامة في الجاهلية. الرابط لا يكاد يدرك في مثل هذا. يقول: ذكر أحد المختصين في علوم الحديث أن فتح الباري لابن رجب رحمه الله تعالى والمطبوع بتحقيق ثمانية من المحققين يوجد فيها سقط في عدة مواضع. نعم، المطبوع من فتح الباري فيه سقط بلا شك، في خروم في أثنائه، واعتمدوا على نسخ وتتفق هذه النسخ على كثير من المواضع التي فيها الخروم. ما أنه يقول يوجد فيها سقط في عدة مواضع مع العلم بأن المخطوط لا سقط فيه، هذا الكلام ليس بصحيح. جميع النسخ الموجودة الآن فيها خروم. موسوعة الأطراف لزغلول تحيل على الفتح. يقول: فمن رأي بطريقة زغلول بالإحالة عليه. أولا، الفتح لنعرف كما سيأتي قريبا أنه ليس فيه متن، حافظ لم يذكر المتن، والمتن المطبوع معه ملفق كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. يقول: احتج بعض الإخوة عندما ينصحون بدراسة علم مصطلح الحديث بأنه من علوم الآلة لا من العلوم الأساسية التي يحتاجها الفرد. نعم، ومن الوسائل، من الوسائل التي تخدم هذا العلم العظيم. فالهدف من مصطلح الحديث معرفة المقبول والمردود من السنة، ووسيلة إلى معرفة ما يقبل وما يرد من السنة. لكن كيف نعرف المقبول لنعمل به والمردود لنجتنبه إلا بواسطة هذا العلم؟ فهو من أهم المهمات يقاربه مصطلح أو قواعد التفسير أو أصول الفقه كذلك، كلها تخدم وإن كانت من علوم الآلة ومثلها علوم العربية بفروعها، لأنها مما يضطر إليه طالب العلم. يقول: الرجاء ذكر ما تميز به كل شرح من شروح البخاري عن غيره. فمن المعلوم أن هناك من تميز بضبط أسماء الرواة، وآخر في الأحكام، وآخر بجمع الطرق إلى آخره. هذا هو المقصود من هذه المحاضرات، من هذه الدروس، وما تقدم بين ووضح. الكتب التي عرضت سابقا بين فيها ما يمتاز به كل كتاب، وكذلك الكتب اللاحقة. واليوم عن ثلاثة كتب هي في الحقيقة أهم شروح البخاري، ولعل الوقت يسعف بإكمال الحديث عنها. فأولها فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أبي الفاضل أحمد بن علي بن حجر عسقلاني، المتوفى سنة 52 و800. هذا الكتاب هو أعظم شروح البخاري، اللهم إلا أنه لو كمل شرح ابن رجب لكان منافسا له. يقع الكتاب في 13 مجلدا كبارا، إضافة إلى مقدمة وافية في مجلد كبير أسماها مؤلفها هدي الساري. المقدمة مرتبة على 10 فصول. الأول في بيان السبب الباعث على تصنيف البخاري لكتابه، والثاني في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه، والكلام على تحقيق شرطه، تقرير كونه من أصح الكتب المصنفة الحديث، ويلتحق بذلك الكلام على تراجمه البديعة، البديعة المنال المنيعة المثال، التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه، واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه. الثالث في بيان الحكمة في تقطيعه للحديث واختصاره، وفائدة إعادته للحديث وتكراره. الرابع، معذرة الأخوان، يمكن يصير في السرد شيء من السرعة لأن الكلام طويل، وهذه الكتب إن لم تكن هي بيت القصيد فهي من أهم المهمات. الثالث في بيان الحكمة في تقطيعه للحديث واختصاره، وفائدة إعادته للحديث وتكراره. الرابع في بيان السبب في إراده الحديث أو الأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة، مع أنها تباين أصل موضوع الكتاب. نعم أصل موضوع الكتاب للأحاديث المرفوعة لا للآثار الموصولة لا للمعلقة ولا المقطوعة. المقصود أن هذا أصل موضوع الكتاب، لكن أردف ما جاء في أصله بما أثبته تبعا لذلك من الموقوفات والمعلقات. الخامس في ضبط الغريب الواقع في متونه مرتبا له على حرف المعجم بألخص عبارة وأخلص إشارة لتسهل مراجعته ويخف تكراره. السادس في ضبط الأسماء المشكلة التي فيه وكذا الكنى والأنساب. السابع في تعريف شيوخه الذين أهمل نسبهم إذ كانت يكثر اشتراك إذا كانت يكثر اشتراكها كمحمد لا من يقل الاشتراك فيه كمسدد، وفيه الكلام على جميع ما فيه من مهمل ومبهم على سياق الكتاب مختصرا. الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني، والجواب عنها حديثا حديثا وإيضاح أنه ليس فيها ما يقل بشرطه الذي حققناه. التاسع في سياق جميع من طعن فيه من رجاله على ترتيب الحروف والجواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف. والجواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل والاعتذار عن المصنف في التخريج لبعض من يقوى جانب القدح فيه، إما لكونه تجنب ما طعن فيه بسببه، وإما لكونه أخرج ما وافقه عليه من هو أقوى منه. العاشر في سياق فهرسة الكتاب بابا بابا وعدة ما في كل باب من الحديث، ومنه تظهر عدة أحاديثه بالمكرر أوردته تبعا للنووي، أورده الحافظ تبعا للنووي والعين أورده تبعا للنووي، وكلهم يقولون تبركا به، ومعلوم ما في هذه الكلمة من المخالفة. يقول ثم أضفت إليه مناسبة ذلك مما استفدته من شيخ الإسلام أبي حفص البلقيني، ثم أردفته بسياق أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم كتابه من غير تكرير، ثم ختمت المقدمة بترجمة كاشفة عن خصائص الإمام البخاري ومناقبه جامعة لمآثره ليكون ذكره واسطة عقد نظامها وسر مسك ختامها. هذه الفصول العشرة التي اشتملت عليها مقدمة فتح الباري، ويمكن للطالب في الأسفار أن يقتصر على هذه المقدمة لطول الكتاب، فإذا قرأ في المتن مر عليه اسم مهمل يحتاج إلى تمييز يرجع إلى هذه المقدمة، مر عليه حديث مقدوح فيه يرجع إلى هذه المقدمة، مر عليه راوي متكلم فيه يرجع إلى هذه المقدمة. كالشرح المختصر أفردها الحافظ رحمه الله تعالى لأهمية مباحثها. ثم في آخر المقدمة ذكر الحافظ منهجه في شرح أحاديث الكتاب، فقال أسوق الباب وحديثه أولا، يسوق الباب سيذكر الترجمة ثم يذكر الحديث، وهذا عدل عنه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية، ثم أستخرج ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك، منتزعا ذلك كله من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك. الحافظ إذا أورد حديثا في الشرح وسكت عليه ولم يتعقبه بضعف شرطه في ذلك الصحة أو الحسن، وسيأتي ما يخل بهذا الشرط. ثالثا أصل من قطع من معلقاته وموقوفاته، وهناك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم شوارد الفرائد. يقول أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماء وأوصافا مع إيضاح معاني الألفاظ اللغوية، تنبيه على النكت البيانية ونحو ذلك. أورد ما استفدته من كلام الأئمة مما استنبطوه من ذلك الخبر من الأحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والآداب المرعية. يقول مقتصرا على الراجح من ذلك، متحريا للواضح دون المستغلق في تلك المسالك، مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره التعارض مع غيره والتنصيص على المنسوخ بناسخه والعام بمخصصه والمطلق بمقيده والمجمل بمبينه والظاهر بمؤوله، والإشارة إلى نكت من القواعد الأصولية ونبذ من فوائد العربية ونخب من الخلافات المذهبية بحسب ما اتصل به من كلام الأئمة، واتسع له فهمي من المقاصد المبهمة أو المهمة. وأراعي في هذا الأسلوب إن شاء الله تعالى في كل باب، فإن تكرر المتن في باب بعينه غير باب تقدم نبهت على حكمة التكرار من غير إعادة له إلا أن يتغاير لفظه أو معناه، فأنبه على المواضع المغايرة أو على الموضع المغاير خاصة. فإن تكرر في باب آخر اقتصرت فيه بعد الأول على المناسبة، شارحا لما لم يتقدم له ذكر، منبها على الموضع الذي تقدم بسط القول فيه. يقول فإن كانت الدلالة لا تظهر في الباب المقدم إلا على بعد غيرت هذا الاصطلاح بالاقتصار في الأول على المناسبة وفي الثاني على سياق الأساليب المتعاقبة، مراعيا في جميعها مصلحة الاختصار دون الهذر والإكثار، والله أسأل أن يمن علي بالعون على إكماله بكرمه ومنه. هذا الكلام الذي سمعتموه مسرودا موجود حقيقة في مقدمة فتح الباري، لكن هنا مسائل. الأولى، ما ذكره أولا من سوق الحديث معروف أنه عدل عنه، قد قال في مقدمة المجلد الأول في صفحة 5 يقول: وقد كنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدا. يعني صورنا أن البخاري في 4 مجلدات إضافة إلى هذه 13 مجلدا يطول الكتاب بلا شك. على هذا البخاري رحمه الله تعالى أخلى الكتاب من المتن، وإنما يشرح الحديث مباشرة، قوله باب كذا يشرح الترجمة ثم قوله يشرح الحديث لفظة لفظة. الذي رقم الكتاب وخدمه وطبعه جزاهم الله خير اجتهدوا في التعليق على 5، قال المعلق محمد فؤاد عبد الباقي قال: ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة، فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه ليكون ذلك أعون على فهم الشرح والإلمام بمراميه. أولا الحافظ رحمه الله عن قصد حذف الأحاديث، فإدخال الأحاديث في الكتاب في صلب الكتاب لا شك أنه تصرف في الكتاب وزيادة في الكتاب قصد المؤلف حذفه، فهذا التصرف لا ينبغي. نعم لو جعلوه في حاشية في أعلى الصفحة وفصلوا بينه وبين الشرح بخط لا بأس. يقول: ونحن قد حققنا ذلك. نعم هي لو كانت أمنية للحافظ تقول حققنا هذه الأمنية، لكن الحافظ عدل عنها قصدا، وليس الحافظ حققها بنفسه لسلمنا من كثير من الاعتراضات الواردة على المتن الموجود في الشرح الذي تصرف الطابع وأدخله فيه. يقول: ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة، فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه ليكون ذلك أعون على فهم الشرح والإلمام بمراميه. وأشرنا بالأرقام إلى أطراف كل حديث وهي أجزاء المتفرقة في مواضع أخرى من صحيح البخاري. أقول وليته تصرف على خلاف مراد المؤلف، انتقى من روايات الصحيح ما اعتمده الحافظ في شرحه، وهي رواية أبي ذر الهروي. المتن المطبوع مع فتح الباري متن ملفق من روايات متعددة، لا يوافق رواية واحدة من الروايات. ليس هؤلاء الذين تصرفوا وأدخلوا الكتاب في هذا الشرح العظيم انتقوا من الروايات ما يناسب الشرح، ولذا يوجد في المتن المقحم من الألفاظ ما لا يوجد في الشرح. والعكس، وهذا كثير جدا، كثيرا ما نجد الحافظ يقول قوله كذا ثم يشرح. هذا اللفظ الذي شرحه الحافظ لا تجده في المتن المقحم، هذا كثير جدا. هنا نقل عن القسطلاني بالنسبة لفتح الباري يقول: شهرته وانفراده بما اشتمل عليه من الفوائد الحديثية والنكات الأدبية الفوائد الفقهية تغني عن وصفه، لا سيما وقد امتاز بجمع طرق الحديث التي ربما يتبين من بعضها ترجيح أحد الاحتمالات شرحا وإعرابا. وطريقته في الأحاديث المكررة أنه يشرح في كل موضع ما يتعلق بمقصد البخاري من ذكره، ويحيل بباقي شرحه على مكان المشروح فيه. هذه ميزة امتاز بها فتح الباري، أن تجد الكتاب متناسب من أوله إلى آخره، يشرح آخر حديث في الكتاب بنفس الطريقة والمنهج الذي شرح فيه أول حديث في الكتاب، بخلاف غالب المؤلفين من الشراح والمفسرين وغيرهم، تجد في أول الكتاب يجلب بجميع ما عنده ثم تفتر همته أو ينتهي ما عنده فيختصر ويوجز. هذا غالب الشروح هكذا. تأتي الإشارة إلى شيء من هذا في عمدة القارئ إن شاء الله تعالى. كان الحافظ رحمه الله تعالى يتمنى ويود لو تتبع الإحالات التي تقع له فيه، لأن الكتاب طويل، والكتاب من كان تأليفه فيما يقارب ربع قرن لطوله تحريره وتنقيحه، مكث فيه أكثر من ربع قرن، أنهاه في 25 سنة، لكنه ما زال يحرر وينقح ويضيف إلى وفاته رحمه الله. بعض الإحالات يحصل فيها ما لا يوجد في موضعه، تجد الحافظ يقول وسنتكلم على هذا الحديث، أو تأتي الإشارة إلى كذا في موضع كذا ثم تأتي، يحيل مرة ثانية تأتي الإحالة، وهكذا. الكتاب بحر محيط، كتاب كبير جدا، لا يبعد أن يقع فيه مثل هذه الأشياء. لكن الحافظ تمنى وود أن لو تتبعت هذه الحوالات، يقول: فإن لم يكن المحال به مذكورا أو ذكر في مكان آخر غير المحال عليه ليقع إصلاحه فما فعل ذلك. والكمال لله سبحانه وتعالى. يقول: وكذا ربما يقع له ترجيح أحد الأوجه في الإعراب أو غيره من الاحتمالات أو الأقوال في موضع ثم يرجح في موضع آخر غيره إلى غير ذلك مما لا طعن عليه بسببه، بل هذا أمر لا ينفك عنه كثير من الأئمة المعتمدين. ليدل على أن الحافظ مستمر في البحث، لم يقف اجتهاده عند حد، وتغير الاجتهاد عند أهل العلم معروف، يتحرر له في مسألة ما في وقت ما ثم يتبين له في وقت آخر غيره. المقصود أن تغير الاجتهاد أمر معروف عند أهل العلم، ولذا تجدون الحافظ في أوائل الكتاب أو في مواضع من الكتاب يرجح شيء ثم يعدل عنه في مواضع أخرى. الحافظ رحمه الله تعالى ابتدأ تأليف الكتاب في أوائل سنة 1700 على طريق الإملاء، يمليه إملاء، يعني في الجزء الثامن صفحة 463، يقول: وقد كنت أمليت في أوائل كتاب الوضوء أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب. وقد كنت أمليت، أن يدل على أن الكتاب ألف بطريق الإملاء. ثم قال: وهو سهو، والصواب أنه بعد نزول الحجاب فليصلح هناك. ابتدأ الحافظ رحمه الله تعالى تأليف الكتاب في أوائل سنة 1700 على طريق الإملاء، بعد أن كملت مقدمته في مجلد ضخم في سنة 1800، وسبق منه الوعد للشرح، ثم صار يكتب بخطه شيئا فشيئا، فيكتب الكراسة ثم يكتبها جماعة من الأئمة، يمليها على جماعة من الأئمة لتراجع وتنقح، ثم يكتبها جماعة من أئمة معتبرين ويعارض بالأصل مع المباحثة في يوم من الأسبوع، وذلك بقراءة البرهان بن خضر. فصار السفر يعني المجلد لا يكمل منه إلا وقد قوبل وحرر إلى أن انتهى. بهذه الطريقة يملي الكراسة على جمع من الأئمة المعتبرين، يمليها عليهم ليراجعوها وينظروا فيها، ثم تقابل وتعارض بالأصل، ثم في يوم من الأسبوع تحصل المباحثة والمناقشة حول ما كتب. وهذا هو السر في تحرير هذا الكتاب وتنقيحه وضبطه وإتقانه. يقول: إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة 1842، سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك فلم ينتهي إلا قبيل وفاته. ولما تم عمل مصنفه وليمة عظيمة لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلا نادرا. في يوم السبت الثاني شعبان سنة 1842 وقرئ في المجلس الأخير، وهناك حضره الأئمة كالقاياتي والونائي والسعد الديري وغيرهم. يقول: وكان المصروف في الوليمة المذكورة نحو 500 دينار، فطلبه ملوك الأطراف بالاستكتاب، واشتري بنحو 300 دينار، وانتشر بالآفاق. الكتاب طويل لكن مملوء بالفوائد، واختصاره يخل به، وإن حصل من بعض العلماء أنهم اختصروه، ففي مختصر للشيخ أبي الفتح محمد بن حسين المراغي المتوفى سنة 1859، والشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك العالم النجدي المعروف قاضي الجوف له مختصر أسماه لذة القاري، مختصر صحيح البخاري، وله أيضا مختصر جديد موجود في الأسواق. المقصود أن الكتاب لا يقبل الاختصار، كله فوائد. من فوائده، من فوائد الفتح، من تقيت كم فائدة في الجزء الأول، صفحة 59 أشار إلى عدم اعتناء البخاري بالتنبيه على ما بين الرواة من فروق، وإنما هم البخاري مراعاة الأصول دون الألفاظ بخلاف مسلم. في الأول صفحة 16 والحادي عشر صفحة 340 يقول البخاري: جملة ما كرره البخاري بسنده ومتنه نحو 20 حديثا. المكررات في البخاري تزيد على 5000 حديث التكرار فيه، لكن ما يمكن أن يكرر بالسند والمتن ويخلي المكرر من الفائدة، سواء كانت في متنه أو في إسناده أو في أقل الأحوال في صيغ الأدى. يقول: إلا في نحو 20 موضعا. فذكر الحافظ الجزء الأول صفحة 16 وفي الحادي عشر صفحة 340. من فوائده وقواعده وضوابطه التي ذكرها يقول: وقد ظهر بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير. يعني إذا كان الحديث مخرج في الصحيح عن أكثر من واحد فاللفظ للأخير. إذا قال البخاري حدثنا فلان وفلان فصاحب اللفظ هو الأخير. يقول: وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير. هذا الجزء الأول صفحة 436. ظهر بالاستقراء لكنها قاعدة أغلبية وليست كلية، لأنه يوجد ما يخالف هذه القاعدة. مثلا في صفحة 30 يقول: أخبرنا يونس ومعمر، أخبرنا يونس ومعمر، من صاحب اللفظ؟ على القاعدة معمر، على القاعدة معمر. يقول الحافظ: أما باللفظ فعن يونس، وأما بالمعنى فعن معمر. هذا خرج عن القاعدة. فيه أمثلة ليست يسيرة من هذا النوع، لكن مثل ما قال الحافظ رحمه الله تعالى بالاستقراء والتتبع القاعدة شبه مضطردة، إلا في مواضع يسيرة فالقاعدة حينئذ تكون أغلبية وليست كلية. في التاسع صفحة 374 يقول: في مواضع الاختلاف، يعني في المسائل المختلف فيها، مسائل فقهية المختلف فيها، يقول: مهما صدر به البخاري من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره. يعني إذا أردت أن تستخرج فقه البخاري واختياراته تنظر في الترجمة في الباب. إذا صدر البخاري الترجمة بقول واحد، إما بحديث أو بقول واحد من الصحابة أو من التابعين، فهو اختياره. يقول: في مواضع الاختلاف مهما صدر به البخاري من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره. في التاسع صفحة 420 يقول: جرت عادة البخاري أن دليل الحكم إذا كان محتملا لا يجزم بالحكم. يقول: جرت عادة البخاري أن دليل الحكم إذا كان محتملا لا يجزم بالحكم، بل يريده مورد الاستفهام. يقول البخاري ما يقول باب وجوب كذا أو باب استحباب كذا، إذا كان الدليل محتمل، لا، إنما يريده بلفظ الاستفهام، هل كذا أو هل كذا، إنما ما يجزم بهذا إلا إذا كان الدليل نص في الموضوع. في العاشر صفحة 11 واثنتين وخمسين وأربع وخمسين يقول: من قال إن البخاري لا يستعمل قال إلا في المذاكرة لا مستند له. هذه شاعت بين الشراح، بين العلماء يتناقلونه، يقول إذا البخاري إذا قال قال حدثنا فلان قال فلان، فإنما يكون البخاري قد أخذ الحديث عن هذا الشيخ مذاكرة وليس على طريق التحديث، ومعلوم ما بين المذاكرة والتحديث من فرق. يقول: من قال إن البخاري لا يستعمل قال إلا في المذاكرة لا مستند له. الحافظ له اختيار في تكفير المصائب للذنوب في الجزء العاشر صفحة 105 و110 يقول: حصول التكفير للمصاب وإن لم يرضى ولم يصبر. هذه من الغرائب، لكن يرى أن التكفير بمجرد المصيبة والرضا والصبر أجره قدر زائد على ذلك، وهذا رأي استقل به وهو محتمل. في العاشر صفحة 332 يقول: هيئة اللباس تختلف باختلاف عادة كل بلد. في الحادي عشر صفحة 209 يقول: لا يشترط في الذاكر استحضار معناه. يعني لو كان الذكر يعني على غفلة، اعتاد الإنسان في أذكاره في الصباح والمساء في غيرها الذكر يجري على اللسان، يقول لا يشترط استحضار معناه، ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه. في الحادي عشر صفحة 268 في مواضع أخرى يقول: أبو الفتح الأزدي غير مرضي في كلامه على الرجال. في الحادي عشر صفحة 441 يقول: يحيى القطان متعنت في الرجال. في الثاني عشر صفحة 214 يقول: طريقة بعض السلف عند الاختلاف الأخذ برأي الأكثر. فوائد كثيرة جدا جدا، الكتاب مملوء ومشحون بالفوائد، لكن الوقت ما يحتمل أكثر من هذا. الحافظ رحمه الله تعالى كما سمعنا اشترط في مقدمة الكتاب أنه لا يورد من الأحاديث إلا ما كان صحيحا أو حسنا، لكن الكمال لله سبحانه وتعالى، أورد أحاديث فيها كلام وفيها ضعف ولم ينبه عليها. في الجزء الأول صفحة 307 يقول: وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي توضأ به، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أخذه المغيرة من أعرابية صبت له من قربة كانت جلد ميتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سلها فإن كانت دبغتها فهو طهور. حديث في المسند في الرابع 254 وهو ضعيف، وإن لم يتعقبه الحافظ ففيه أكثر من راوي ضعيف. في صفحة 67 من الجزء الأول قال عن حديث في إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رجاله ثقات، وحال عمرو بن شعيب معروف عند أهل العلم لا سيما عند الحافظ، يرى أنه صدوق ومع ذلك يقول رجاله ثقات. في الجزء الثالث صفحة 489 يقول: روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نطوف ونمسح الركن فاتحة والخاتمة، والحديث في المسند وفي إسناده باللهيعة، وقد نص الحافظ بالفتح في الجزء الأول صفحة 23 على ضعفه. هذا نفسه نص على ضعف باللهيعة ويقول بإسناد حسن. في مسائل الاعتقاد منهج مضطرب، حافظ منهجه في العقيدة ليس على طريقة واحدة، إنما هو نقال في هذا الباب، ينقل أقوال السلف والأئمة المقتدين بهم ممن يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، وينقل أقوال الخلف من المخالفين لعقيدة السلف ولا يتعقب شيئا من ذلك. وفي صفحة 145 من الجزء السادس و 632 من الجزء الثامن و 444 من الجزء الحادي عشر أول صفة العجب في عجب الله سبحانه وتعالى من قوم، أو عجب الله سبحانه وتعالى من قوم، أول ذلك بالرضا، يعني على طريقة الخطاب وغيره مما تقدم ذكرهم. على كل هذا خلل في الكتاب، يعني لو مر على الكتاب كله وعلق على هذه المسائل التي خالف فيها لكان جيدا. والكتاب يحتاج إلى زمن طويل لنشر محاسنه ومزاياه، لكن هذا ما يحتمله الوقت. بعد هذا عمدة القاري في شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي المتوفى سنة 55 و800. نعم. يسأل عن طبعة أفضل الطبعات من فتح بالنسبة لفتح الباري. هذه إن تيسر طبعة بولاق فيها أجود الطبعات على الإطلاق، لأن الذين طبعوه المطبعة السلفية، نعم الشيخ رحمه الله راجع مجلدين وشيء من الثالث، لكن بقية الكتاب طبع بحروفه عن بطبعة بولاق. طبعة بولاق هي الأصل الذي أخذت منه الطبعة السلفية، إن لم تتيسر فالطبعة السلفية الأولى وليست الثانية ولا الثالثة. الطبعة الثانية فيها أسقاط كثيرة وأوهام، والثالثة فرع عنها مصورة عنها وإن سموها طبعة ثالثة، لكن الطبعة السلفية الثانية متقنة إلى حد ما. إيش؟ الأولى. نعم. لا لا لا، الأولى الثانية لا شيء فيها أسقاط وأسطر أحيانا. لا لا، الطبعة السلفية الأولى تكاد أن تكون صورة لطبعة بولاق، لكن فيها بعض الأخطاء اليسيرة. وأنا حتى في بعض التعليقات أشياء في تصويب بعض الكلمات، مثل هنا فيه يقول فينبغي الاضطراب في هذه الطبعة الأولى السلفية الأولى، فينبغي الاضطراب، علق الشيخ رحمه الله قال فينبغي أن لا اضطراب، لأن الحافظ نفى الاضطراب عن الحديث، لكن لا هذا ولا ذاك، فينتفي الاضطراب. لا ينبغي الحافظ أو في الفتح يقول فينبغي الاضطراب، فعلق الشيخ رحمه الله فقال ينبغي أن لا اضطراب، أصاب العبارة فينتفي الاضطراب، يعني بعد كلام وتقرير الحافظ بن حجر نفى فيه الاضطراب. على كل البشر هذا ما ودع فيهم من يعرى من الخطأ والنسيان. عمدة القاري لبدر الدين العيني شرع في تأليفه، مؤلفه كما قال القسطلاني في أواخر سنة 21 و800، وفرغ منه في آخر الثلث الأول من ليلة السبت 5 شهر جمادى الأولى سنة 47 و800. يعني بدأ بعد الحافظ بأربع سنوات وفرغ بعده بخمس سنوات، ذكر في مقدمته أنه لما رحل إلى البلاد الشمالية قبل 800 مستصحبا صحيح البخاري لنشر فضله عند ذوي الألباب، ظفر هناك من بعض مشايخه بغرائب النوادر مما يتعلق باستخراج ما في الصحيح من الكنوز، ثم لما عاد إلى الديار المصرية ندبه إلى شرح الكتاب أمور. الأول يقول أن يعلم أن في الزوايا خبايا، وأن العلم من منايح الله عز وجل ومن أفضل العطايا. الثاني إظهار ما منحه الله من فضله الغزير وإقداره إياه على أخذ شيء من علمه الكثير. يقول والشكر مما يزيد النعمة، ومن الشكر إظهار العلم للأمة. الثالث كثرة دعاء بعض الأصحاب للتصدي لشرح الكتاب، يقول أنه طلب منه بإلحاح أن يتصدى لشرح الكتاب، ثم أجاب هذه الدعوة فشرح الكتاب. افتتح الكتاب مقدمة مختصرة، مقدمة لا تعد 10 صفحات، قريبة جدا من مقدمة النووي. افتتح المقدمة بذكر أسانيده إلى الإمام البخاري، ثم فوائد في اسم الصحيح وسبب تأليفه، ترجيح الصحيح على غيره في شرطه، عدد الأحاديث المسندة في صحيح البخاري، في فهرس أبواب البخاري مع عدد أحاديث كل كتاب، طبقات شيوخ البخاري، من تكلم فيه من رجال الصحيح، الفرق بين الاعتبار والمتابعة والشاهد، ضبط الأسماء المتكررة، معلقات الصحيح. ثم عرف بموضوع علم الحديث ومبادئه ومسائله. موضوع علم الحديث ومبادئه أخذها من شرح الكرماني، ولذا وقع فيما وقع فيه الكرماني، قال موضوع علم الحديث ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكرماني قاله قبل، ثم العين من بعده. ولذا يقول السيوطي في مقدمة التدريب لا ما زال شيخنا محي الدين الكافيجي يتعجب من قول الكرماني إن موضوع علم الحديث ذات الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لأن ذاته موضوع علم الطب ليس موضوع علم الحديث. نعم ذاته بدنه شخصه. المقصود أن التقليد يوقع في مثل هذا. كل هذا المسائل التي ذكرها لا تزيد على 10 صفحات. نعم المباحث التي أودعها الحافظ في مقدمته موجودة في ثنايا هذا الكتاب، كل مبحث في موضعه، وإن كان ليس بصورة جلية واضح كما فعل الحافظ رحمه الله تعالى. شرع بعد ذلك في شرح الكتاب على ترتيب جميل منظم يشوق القارئ. يبدأ أولا بمناسبة الحديث للترجمة، ثم يتحدث عن رجال رواة الحديث، ثم في ضبط أسماء الرجال، ثم الأنساب، يعنون عناوين مناسبة الحديث للترجمة. ثم إذا انتهى قال رواة الحديث، ثم ضبط أسماء الرجال، ثم ضبط الأنساب، ثم يذكر فوائد تتعلق بالرجال، ثم لطائف الإسناد. قد يوجد مثل هذه في فتح الباري لكنها غير معنونة. ثم يبين نوع الحديث إن كان الحديث متميزا بنوع خاص من العزة والغرابة والتواتر، يقول نوع الحديث. ثم يذكر مواضع الحديث من صحيح البخاري، ثم يذكر من أخرجه، من أخرج الحديث غير البخاري، ثم يبين اختلاف لفظه في المواضع، ثم يقول بيان اللغة عنوان، ثم بعد ذلك بيان الإعراب، ثم بيان المعاني، عناوين هذه: بيان البيان، بيان البديع، ثم بعد ذلك نقول الأسئلة والأجوبة، يورد إشكالات في الحديث ثم يجيب عنها، ثم سبب الحديث إن كان له سبب، ثم استنباط الأحكام. وفي كل ذلك يطيل ويغرب في النقول والردود والمناقشات، ينقل من الشراح وينقض أقوالهم. المقصود أن الشرح منظم ومرتب لو كان على وتيرة واحدة، لكنه في هذا الترتيب وهذا التنظيم في أوائله، لأنه اعتمد على أشياء انقطعت فانقطع معها على ما سيأتي ذكره. ينقل ممن سبقه من الشراح كالخطابي والكرماني وابن بطال والنووي وغيرهم، وينقل كثيرا من فتح الباري، أحيانا ينقل المقطع الكبير من فتح الباري ويبهم المؤلف، يقول قال بعضهم، ولا يسمي، لا يسمي ابن حجر وإن كان ينقل منه واستفاد منه كثيرا، ثم بعد ذلك يتعقبه كثيرا. يقول القسطلاني: واستمد فيه من فتح الباري، يقول: كان فيما قيل يستعيره من البرهان بن خضر بإذن مصنفه، الذي يفرغ القدر الذي يفرغ منه الحافظ يستعيره العيني من البرهان بن خضر بإذن ابن حجر. ما في بأس أن يطلع على الكلام ويناقش ويرد عليه، ما في شيء، لأن القصد الجميع الوصول إلى الحقيقة. بإذن مصنفه وتعقبه في مواضع، وطوله بما تعمد الحافظ ابن حجر في الفتح حذفه من سياق الحديث بتمامه، وإفراد كل من تراجم الرواة بالكلام، وبيان الأنساب واللغات والإعراب والمعاني والبيان، واستنباط الفرائد من الحديث والأسئلة والأجوبة إلى غير ذلك. يقول: وقد حكي أن بعض الفضلاء ذكر الحافظ بن حجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من البديع وغيره، فقال بديهة: هذا شيء نقله من شرح لركن الدين، يعني أحمد بن محمد القريمي، هذا له شرح البخاري، قطعة شرح أوائل البخاري وجد فيها مثل هذا الترتيب وهذا التنظيم والكلام على الحديث من حيث اللغة والإعرابات والبيان والمعاني والبديع إلى غير ذلك. يقول: هذا شيء نقله من شرح لركن الدين، وكنت، يقول الحافظ، وقد وقفت عليه قبله، ولكن تركت النقل عنه لكونه لم يتم، إنما كتب منه قطعة، وخشيت من تعبي بعد فراغها في الاسترسال. يقول: إن أردت الاستمرار في هذا الترتيب، شك أنه متعب جدا، استرسال في بيان ما في كل حديث من هذه المباحث متعب. يقول: وخشيت من تعبي بعد فراغها في الاسترسال في هذا المهيع، ولذا لم يتكلم البدر العيني بعد تلك القطعة بشيء من ذلك. هذا الترتيب البديع الذي مشى عليه شيء يسير بالنسبة لعمدة القارئ، مشى فيه قرابة جزئين من 25، كنا نقول 10 الكتاب أو أقل، ثم بعد ذلك ترك كثير من هذه المباحث. نعم، مشى على الترتيب، يمشي على تراجم الرواة والرابط والاستنباط والأسئلة والأجوبة، لكن ما يتعلق بغرائب اللغة من النقول وما يتعلق به من البيان والبديع وغير ذلك، لما انتهى شرح ركن الدين انتهى العيني من ذلك. ولا شك أن شرح العيني شرح موسع ومطول، شرح حافل، لا سيما في ثلثه الأول، والسبب في ذلك أنه لم يفرق شرح الأحاديث على المواضع المتعددة ويتحدث عن كل حديث في الموضع المناسب له، لا، أجلب بكل ما عنده في أول الكتاب، ثم في النهاية اختصر جدا. ميزة فتح الباري كما ذكرنا سابقا التوازن في الشرح، حيث شرح آخر حديث في الكتاب بنفس المنهج والطريقة التي سار عليها في أوله. ثم بعد ذلك العيني كما هو معروف حنفي المذهب، حنفي المذهب يتعصب لمذهبه، وهذا ما يحط من قيمة الكتاب. ومن حجر وإن كان شافعيا إلا أنه قد يخرج عن مذهبه لموافقة الحديث، على أن المخالفة بين الكتاب المشروح، حديث الكتاب المشروح، وبين مذهب الشافعي ليست كبيرة، بينهما تقارب كبير، ولذا لا يظهر التعصب بالنسبة لمن شرح الكتاب حينما يكون شافعيا أو يكون حنبليا مثلا، لكن حينما يكون الشارح حنفي وكثير من الكتاب من أحاديث الكتاب تخالف مذهبه، الفجوة كبيرة، بخلاف الهوة التي بين الأحاديث التي في الصحيح وبين مذهب الحنابلة مثلا أو مذهب الشافعية. الكرماني وابن حجر في مواضع ذكروا أن البخاري إذا قال قال بعض الناس فمراده الحنفية، هذا يدل على أن فيه اختلاف كبير بين الإمام البخاري وبين مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم، كلام الكرماني 24-66 وفتح الباري 12-320 وغيرهم يقولون إذا قال البخاري بعض الناس فمراده الحنفية. هذا يبين لنا سبب ظهور التعصب في شرح العيني وخفائه في شرح ابن حجر، الأمر ينبغي أن يتنبه له. العيني يحمل النصوص على غير مراد مؤلفها، فرق كبير بين ما يراه البخاري واختياراته وبين مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. شك مذهب أبي حنيفة مذهب متبوع له أصوله من الكتاب والسنة، نعم يختلفون في بعض الأصول، لكن القدر المشترك من الأصول والأقطاب التي يعتمد عليها في الاستنباط والاستدلال متقارب، لكن بعض الأصول التي يعتمدها الحنفية قد توجد بعض الفجوة بينهم وبين غيرهم. العيني يقصد في نقوله عن الحافظ ولا يسميه، يبهمه، قال بعضهم، قال بعض الشراح، زعم بعضهم، ثم يتعقبه في مواطن كثيرة جدا. الكتاب مملوء من النقول عن ابن حجر والتعقبات والاستدراكات عليه. أجاب الحافظ ابن حجر عن هذه الاعتراضات وهذه الانتقادات بكتاب اسماه انتقاض الاعتراض، انتقاض الاعتراض، ومطبوع في مجلدين، قال القسطلاني لكنه لم يجب عن أكثرها، لكنه لم يجب عن أكثرها، ولعله كان يكتب الاعتراضات ويبيض لها ليجيب عنها فاخترمته المنية. وله أيضا أي لابن حجر الاستنصار على الطاعن المعثار وصورة فتية عما وقع في شرح في خطبة شرح البخاري للعيني. أيضا هناك كتاب هو نفيس ومؤلفه متأخر، اسمه عبد الرحمن البوصيري، متوفى سنة 54 و300 ألف، اسمه مبتكرات اللآلي والدرر، مجلد واحد في المحاكمة بين العين وابن حجر، يذكر قول ابن حجر ثم يذكر رد العين واعتراضه ثم يحكم بما يراه صوابا والكتاب جيد، إلا أن الموضوع نفسه يحتمل أكثر من ذلك، يعني 343 محاكمة بينهما في هذا الكتاب، المحاكمات أكثر من ذلك، فيحتاج إلى تكميل وتتميم. بقي عندنا شرح من أهم الشروح وإرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري، مؤلفه أحمد بن محمد بن أبي بكر شهاب الدين القسطلاني الشافعي، المتوفى سنة 23 و900، شرح كبير ممزوج، يعني شرح تحليلي في 10 مجلدات كبار، افتتحه رحمه الله بمقدمة تتضمن فصولا، فصل الأول في فضيلة أهل الحديث وشرفهم في القديم والحديث، فصل الثاني في ذكر أول من دون الحديث والسنن ومن تلاه في ذلك سالكا أحسن السنن، الفصل الثالث في ذكر نبذة لطيفة جامعة لفرائد فوائد مصطلح الحديث عند أهله وتقسيم أنواعه، فصل الرابع فيما يتعلق بالبخاري وصحيحه من تقرير شرطه وتحريره وضبطه وترجيحه على غيره، الفصل الخامس في ذكر نسب البخاري ونسبته ومولده وبدء أمره ونشأته وطلبه العلم، ثم بعد ذلك ذكر رواة الجامع الصحيح، وهو مرجع حقيقة في ذكر الرواة وضبطهم وتشعب رواياتهم، ثم ذكر شروح الجامع الصحيح من منهج القسطلاني رحمه الله في كتابه هذا، العناية بتراجم الرواة وضبط أسمائهم وكناهم وأنسابهم باختصار، ما يفعل مثل ما يفعل غيره من إطالة كالعيني وغيره أو النووي، لا، كل هذا باختصار، ويكرر ذلك في كل موضع. نعم الاختصار يزيد كلما زاد التكرار، لكنه يهتم بهذا، اعتني بذلك عناية فائقة، ولذا الذي يقرأ هذا الشرح لن ينتهي منه حتى يتقن الرواة إتقانا لا مزيد عليه، فينصح بقراءة هذا الكتاب. ثانيا العناية بذكر فروق الروايات بدقة، معتمدا في ذلك على اليونيني، فلا يترك فرقا إلا ويشير إليه، سواء كان ذلك في الأسانيد وصيغ الأداء أو المتون، وسواء كان الفرق مما يترتب عليه فائدة أم لا. ثالثا يشرح الغريب من الألفاظ، فالكتاب حقيقته شرح تحليلي، يعني يمكن أن يستغنى به عن غيره ولا يستغنى بغيره عنه، يعني قد يعيزك شرح كلمة أردتها من شرح العيني أو شرح ابن حجر، لكن لا يمكن أن يعيزك شيء، قد تتطلب مزيد إيضاح لكن لا بد أن يتكلم عليها، لأنه يعني اعتمد تحليل كل كلمة، يذكر في ثنايا الشرح ما في الكلمة من اختلاف من حيث المعنى والإعراب غير ذلك، يعنى بالتوفيق بين الأحاديث المتعارضة باختصار، يعنى بالاستنباط من الأحاديث وذكر المذاهب من غير إطالة، يخرج الحديث من المصادر المعتمدة في نهاية الشرح، ويذكر مواضع الحديث من الصحيح، يعنى بذكر لطائف الإسناد، يعتمد في كثير من بحوثه على الشروح السابقة كالكرماني والعيني وابن حجر، فهو ملخص لهذه الكتب، هو فيه جمع لهذه الكتب لا سيما الشرحين الكبيرين العيني وابن حجر، خلاصة لهذين الشرحين. مذهبه في مسائل العقيدة التأويل غالبا على طريقة المتأخرين من الأشاعرة، في صفحة 96 قال: والذي نفسي بيده، أي بقدرته، أو هو من المتشابه المفوض علمه إلى الله، والأول أعلم والثاني أسلم. هذه مقالة كثير من ينتسب إلى علم الكلام، أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لكن هذا الكلام ليس بالصحيح، لأن الأحكم هو الأسلم. كل هذا على سبيل الاختصار، والمقام يقتضي بسط أكثر من هذا، لا سيما في هذه الكتب، لا سيما في الأخير منها. الأخير منها يحتاج إلى كشف وإشهار بين طلبة العلم، لأنه كتاب يكاد يكون مجهول عند كثير من الطلبة، ولأهميته طبع الكتاب أضعاف مضاعفة عما طبع غيره. يعني الكتاب طبع في بولاق 7 مرات، بينما العيني ما طبع ولا مرة في بولاق. الفتح الباري طبع مرة واحدة، لكن الإرشاد الساري طبع 7 مرات، وفي الميمنية طبع 2، وغير ذلك من الطبعات، طبعات كثيرة لهذا الكتاب لأهميته. ومثل ما ذكرت المقام يحتمل أطول من ذلك، لكن ضيق الوقت يجعلنا نختصر هذا الاختصار الشديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل صحيح أن الحافظ لا يعتني بالأبواب التي اعتمدها البخاري؟ السائل يقول: هل صحيح أن الحافظ لا يعتني بالأبواب التي اعتمدها البخاري؟ الحافظ يشرح كلام البخاري، الحافظ رحمه الله يشرح كلام البخاري، البخاري وضع التراجم بنفسه، فليس للحافظ أن يغير أو يعدل، خلافا لشراح مسلم نظرا لكون صحيح مسلم خلع عن التراجم. كل شارح من الشراح له اجتهاد في هذه التراجم، أما الحافظ فقد اقتفى أثر البخاري بتراجمه. يقول: لا يعتني بالأبواب التي اعتنى بها البخاري، الكلام ليس بصحيح. نعم، قد يوجد في المتن المطبوع مع الفتح كما نبهنا بالأمس ترجمة هي غير موجودة بالرواية التي اعتمدها الحافظ، أو العكس، يوجد في الرواية التي اعتمدها الحافظ ترجمة لا توجد في الطبعة التي أقحمها طابع الكتاب، ويمكن من هذه الحيثية يوجد اختلاف بين المتن المطبوع مع الفتح وبين الفتح نفسه. يقول كلام ركيك شوي لكن مفاده، يقول: ذكر ابن حجر نقل العين عنه أم لا؟ هل ذكر ابن حجر نقل العين عنه أم لا؟ أي هل علم ابن حجر أن بدر العيني ينقل عنه؟ نعم، نعم، عيني ينقل عن ابن حجر على علم منه، فكان يستعير الكتاب لما صدر منه مجلد استعاره من البرهان بن خضر برضا الحافظ رحمه الله تعالى، واطلع الحافظ رحمه الله على انتقادات العيني وأجاب عنها بكتاب سماه انتقاض الاعتراض، وأحضرناه بالأمس تكلمنا عنه. يقول: ما هي الطريقة المناسبة في قراءة فتح الباري شرح صحيح البخاري؟ الطريقة المناسبة أن يختار له وقت مناسب، أن يعتنى بالمتن أولا يكرر، ويحاول الطالب فهم المتن ويشرحه من تلقاء نفسه، ثم يراجع عليه الشرح لينظر هل فهمه للحديث ولعلاقة الحديث بالترجمة صحيح مطابق لفهم الحافظ، أو أنه أبعد النجعة في الربط بينهما وفي فهم الحديث. وهكذا في سائر المتون، ينبغي أن يعتني الطالب أولا بالمتون فيحفظها إن كانت مما يستحق الحفظ، ثم يحاول أن يفهم هذا المتن ويشرح المتن ويعلق عليه من تلقاء نفسه، ثم يراجع عليه الشروح لينظر مدى مطابقة فهمه لفهم أهل العلم. يقول: هل تنصحون بحفظ صحيح البخاري وهو لم يحفظ عمدة الأحكام بلغ المرام؟ معروف أن التدرج في العلوم أمر مطلوب، التدرج في العلوم أمر مطلوب، فيبدأ بحفظ الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم ما شاء من الكتب، وليبدأ وإذا بدأ بصحيح البخاري كان أفضل، لأنه العمدة في هذا الباب وما عداه كالمستخرجات عليه. يقول: هناك كتاب لأحد مشايخ الهند عن إحالات ابن حجر في الفتح، ذكر لكنه لم يستوعب، طبع في من تحفة القارئ وما شبه ذلك مجلدا لطيف، لكنه لم يستوعب، هو كتاب جيد في الجملة إلا أنه مثل ما ذكرت. يقول: ما هي المتون التي ينصح بها طالب العلم المبتدئ، وكذلك ما هي أهم الشروح المختصرة التي يستفيد منها طالب العلم المبتدئ؟ أولا، المتون التي ينصح بها الطالب المبتدئ صغار العلم كما يقول أهل العلم، المتون المختصرة جدا في كل فن من الفنون، ثم يترقى ويتدرج إلى ما هو أكبر منه كما هو معروف عند أهل العلم. يقول: ذكرت بالأمس أن كتاب الكرماني بالراء، نعم، كسر الكاف، كتاب جيد وممتع، ولكن ذكرت عن منهجه منهج الأشاعرة، هل من توجيه حول ذلك؟ نعم، استفاد من الكتاب فيما يفيده فيما يعتني به، ولو اقتصرنا على الكتب السالمة الخالية من جميع الملاحظات ما صفى لنا إلا الشيء اليسير، سواء في كتب التفاسير أو شروح الحديث. نعم، يصفو لنا تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، لكن بقية الكتب لا تسلم إلا في القليل النادر. الشروح أيضا إن صفى لنا شرح بن رجب ما صفى لنا غيره، كلها فيها ملاحظات، ويأتي في شروح مسلم بيان ذلك وتقريره. يقول: لو ذكرتم أي طبعة لصحيح البخاري توافق شرح الحافظ بن حجر الفتح. الرواية الموافقة لشرح بن حجر هي رواية أبي ذر الهروي، لأن الحافظ اعتمدها وأشار إلى ما سواها عند الحاجة، والرواية هذه لم تطبع بكاملها الآن، لكن طبعة بولاق التي اعتنى بها وبإثبات فروقها الحافظ اليونيني مناسبة إلى حد كبير، يعني مع ما في حواشيها. هو درس اليوم عن صحيح مسلم وشروحه، وإن كان الوقت لا يفي ولا يكفي، لأنه لا بد أن ننهي ما يتعلق بصحيح مسلم اليوم في الغد. نعم، شرح العمدة، يعني شرح العمدة ابن الملقن. هو يعسو كثيرا، ابن الملقن له شرح البخاري يعني. طريقتهم، العلم إذا كان مشتهر ومستفيض لا ينسى، المسائل كما ذكر النووي وغيره أن المسائل المشتهرة المستفيضة وإن نقلت عن شخص لا تنسى، لأن العلم ليس بملك أحد. نعم، ما يستغرب من الكلام وما ينتقى من أبكار الأفكار ينسب لقائله. الحافظ مشحون بالعزو. صحيح مسلم الإمام أبي حسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 61 و200 ثاني كتب السنة بعد صحيح البخاري عند جمهور العلماء، وأشرنا سابقا إلى أن من أهل العلم من فضله على البخاري لكنه قول ضعيف. وجوه الترجيح بينهما تؤخذ من مظانها وهي كثيرة، إن كان وجه التفضيل كما قال بعض المغاربة أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد فهذا صحيح، ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، يعني ما فيه معلقات إلا نادرا، معلقاته 14 حديثا، حذف الواسطة بينه وبين راويها، وهذه المعلقات كلها موصولة في الصحيح نفسه إلا واحد موصول في صحيح البخاري. أيضا الآثار والأخبار الموقوفة والمقطوعة عن الصحابة والتابعين نادرة جدا، وإلا موجودة لكنها نادرة، ليست بنفس النسبة التي توجد في صحيح البخاري. إذا كان هذا المقصود هذا وجه الترجيح فلا بأس، هذا كلام صحيح.